لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الذي عقده المصنف لبيان شرائط حسن الاستعارة. تقدم في الاستعارة التحقيقية أن من شرائط حسن الاستعارة التحقيقية حتى تكون الاستعارة التحقيقية استعارة حسنة لابد من توفر أمرين. الأمر الأول رعاية نواحي حسن التشبيه، كما لو كان التشبيه أو كما لو كان وجه الشبه ظاهر الشمول، فحينئذ سيكون التشبيه حسنا، وبالتالي تكون الاستعارة المبتنية على هذا التشبيه ستكون حسنة. إذن الأمر الأول رعاية جهات حسن التشبيه. الأمر الثاني حتى تكون الاستعارة حسنة لابد أن لا تشم رائحة التشبيه في الاستعارة. الاستعارة لما كانت مبتنية على تناسي التشبيه والمبالغة في التشبيه ودعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، لذلك لابد أن لا تشم الاستعارة رائحة التشبيه. هذا الأمر الثاني اللي لابد من توفره حتى تكون الاستعارة حسنة، الاستعارة التحقيقية. بعد أن أتم المصنف الكلام في الاستعارة التحقيقية ينتقل إلى الاستعارة المكنية. يقول في الاستعارة المكنية أيضا حتى تكون الاستعارة المكنية حسنة مقبولة وتزداد حسنا لابد أن يتوفر الأمر الأول وهو رعاية جهات حسن التشبيه. أيضا لابد أن تكون الاستعارة مبتنية على تشبيه حسن، فتكون حينئذ الاستعارة المكنية استعارة حسنة. وأما الأمر الثاني وهو أن لا تشمل الاستعارة رائحة التشبيه فهو أمر ليس بمعتبر، لا يعتبر في شرائط حسن الاستعارة المكنية أن لا تشمل الاستعارة المكنية رائحة التشبيه، وذلك لما تقدم من أن الاستعارة المكنية هي لابد أن يثبت شيء من لوازم المشبه به حتى تتم الاستعارة المكنية اللي قرينتها الاستعارة التخيلية، وواضح أن إثبات هذا الشيء هو في رائحة التشبيه. فالشرط الثاني الركن الثاني من أركان حسن الاستعارة التحقيقية إذا أخذ في الاستعارة التحقيقية هو لا يؤخذ في المكنية، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق، لأن إحنا اشترطنا تبعا للمصنف إثبات أحد خواص ولوازم المشبه به للمشبه حتى تكون الاستعارة التخيلية قرينة للاستعارة المكنية، فهذا الأمر الثاني هو ليس بمتحقق قطعا، فلا يجب اشتراطه، لا يمكن اشتراطه. ومن هنا نعلم السر في إفراد البحث عن الاستعارة المكنية. ليش المصنف مو من أول الأمر قال أن الاستعارة مطلقا سواء كانت تحقيقية أو مكنية أو تخيلية يشترط في حسنها توفر هذين الأمرين؟ المصنف لم يفعل كذلك، المصنف أفرد البحث عن التحقيقية أولا ثم بعد ذلك ذكر ما يرتبط بالاستعارة المكنية، وسيأتي الحديث عن الاستعارة التخيلية. إذن المصنف أفرد في البحوث لأجل هذا الاختلاف، الاختلاف في لابدية توفر الأمرين في الاستعارة التحقيقية ولابدية توفر الأمر الأول فقط في الاستعارة المكنية. وأما الاستعارة التخيلية فالاستعارة التخيلية كما تقدم قلنا الاستعارة التخيلية هي قرينة المكنية، فحينئذ هي تابعة في أصل وجودها للمكنية، فكذلك في حسنها تكون تابعة للمكنية. إذا كانت الاستعارة المكنية حسنة كانت التبعية حسنة وإلا فلا. فإذا الاستعارة التبعية تابعة في حسنها التخيلية تابعة في حسنها للمكنية كما كانت تابعة في أصل وجودها للمكنية. قال والاستعارة المكنية عنها كالتحقيقية في أي شيء في أن حسن برعاية جهات حسن التشبيه. ليش؟ لأن الاستعارة المكني عنها هي في الحقيقة تشبيهه مضمر، فكل نواحي حسن التشبيه لابد أن تنسحب على الاستعارة المكنية. وأما الأمر الثاني، الشارح اقتصر في ذكره على الأمر الأول، وأما الأمر الثاني فلا يعتبر. وبالتالي نفهم النكتة اللي دعت المصنف إلى التفريق. المصنف قال أولا حسن كل من التحقيقية، يعني الاستعارة التحقيقية، فصار كلامه على التحقيقية. ثم بعد أن أتم البحث قال والمكني عنها كالتحقيقية. سؤال، ليش مو من أول الأمر قول حسن الاستعارة مطلقا سواء كانت تحقيقية أو مكنية؟ تضر نقول لأن الاستعارة التحقيقية يعتبر فيها الأمران، بخلاف التحقيقية المكنية لا يعتبر إلا الأمر الأول فيها. قال والاستعارة المكنية عنها كالتحقيقية في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه، لأن الاستعارة المكنية عنها تشبيهه مضمر، والاستعارة التخيلية حسنها بحسن حسنها بحسب حسن المكنية عنها. ليش؟ لأن التخيلية لا تكون إلا تابعة للمكنية عنها، وليس لها في نفسها تشبيه، بل هي حقيقة فحسنها تابع لحسن متبوعها. قدم من المصنف أن الاستعارة التحقيقية هي حقيقة لغوية مستعملة في نفس المعاني الموضوعة لها، كما في الأظفار إثبات الأظفار، المراد من الأظفار نفس المعنى الموضوع له، مو معنى متخيل كما كان يدعي السكاكي. لا، بناء على المصنف هي حقيقة وليست باستعارة وليست بمجاز وليست بتشبيه. نعم، حسن الاستعارة المكنية ينسحب على الاستعارة التخيلية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل آخر، الفصل الآخر والأخير في الباب الثاني، وبتمامه ننتقل إلى الباب الثالث من أبواب البيان، وبتمام الباب الثالث يتم علم البيان إن شاء الله. الكلام يقع في هذا الفصل الأخير. الفصل الأخير يتحدث عن لفظ المجاز. عليكم السلام ورحمة الله. هذا لفظ المجاز، لفظ المجاز تقدم أن هذا اللفظ يراد من الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له مع قرينة وعلاقة، مع علاقة وقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. فالمجاز يطلق ويراد من الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. هذا الفصل معقود لبيان إطلاق آخر، لبيان إطلاق آخر يراد من المجاز، فيطلق لفظ المجاز ويراد معنى آخر. هذا الإطلاق الآخر إما على نحو الاشتراك اللفظي، يعني أن المجاز وضع بوضعين، نفس لفظ المجاز وضع للكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، ويطلق المجاز ويراد منه معنى آخر وضع لمعنى آخر. هذا المعنى الآخر شنو؟ هو التجوز في الإعراب، هو الخروج عن الإعراب الأصلي، يعني تغيير الإعراب. الكلمة كانت تستحق إعرابا ما، أعطيت إعرابا آخر. هاي الكلمة التي غير إعرابها من نوع إلى نوع آخر، هاي الكلمة أيضا يعبر عنها بالمجاز. فكلمة مستعملة في نفس ما وضعت له لكن كانت تستحق الرفع انطيناها النصب، تجوز في إعرابها، فيقال أن تلك الكلمة مجاز. فالمعنى الثاني هو تغيير الإعراب، فيطلق المجاز ويراد منه تغيير المعنى، يعني كلمة مستعملة في معنى آخر، ويطلق المجاز تارة ويراد منه تغيير الإعراب، الكلمة التي غير إعرابها. هاي الكلمة يقال عنها أنها مجاز. هذا المعنى الثاني إما على نحو الاشتراك اللفظي كما صورنا، قلنا لفظة المجاز موضوع على الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، وموضوع بوضع آخر للكلمة التي تجوز في إعرابها وانتقلت في إعرابها، تغير إعرابها. إما على نحو الاشتراك اللفظي وإما لا على سبيل المجاز على سبيل الاستعارة، يعني أن لفظ شوية لاحظوا هذا دقيق، يعني لفظ المجاز وضع لكلمة استعملت في غير ما وضعت له. احنا نستعمل هذا اللفظ، يا لفظ، لفظ المجاز على نحو التجوز، نستعمل لفظ المجاز الموضوع لمعنى نستعمله في معنى آخر، فنتجوز في نفس لفظ المجاز. هذا لطيف، نفس لفظ المجاز نتجوز في لفظ المجاز موضوع لكلمة مستعملة في غير ما وضعت له، احنا ننقل هذا المعنى الى معنى آخر، نستعمل هذا اللفظ لفظ المجاز في كلمة تغير إعرابها مو معناها، فنستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له في معنى ثان مشابه للمعنى الأول. فنقول المجاز موضوع للكلمة المستعملة في غير المعنى الموضوع له، نطلق المجاز ونريد الكلمة التي تغير إعرابها بجامع بعلاقة التشابه، كما أن الأول هو عدول وتغيير عن الأصل، الثاني أيضا عدول وتغير عن الأصل. فلفظ المجاز موضوع لمعنى نستعمل في معنى آخر، هذا المعنى الثاني يشبه المعنى الأولي، ووجه الشبه هو التغير عن الأصل، كما أن الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له تجوز في أصلها وفي معناها، هنا تجوز لكن لا في المعنى بل في الإعراب، فعدلنا في الأول عن المعنى، في الثاني نعدل عن الإعراب. الجامع هو العدول عن الأصل، كما عدلنا عن الأصل في الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له نعدل عن الأصل في الكلمة التي تغير فيها الإعراب، لكن الأصل في الأول كان المعنى، الأصل في الثاني هو الإعراب. لكن على كل حال في كل من المعنيين هناك عدول عن الأصل، فنستعمل لفظ المجاز على سبيل الاستعارة، لفظ المجاز موضوع لمعنى نستعمل في معنى مشابه هو هذا معنى الاستعارة. فإذا أطلاق المجاز، أطلاق لفظ المجاز وإرادة الكلمة التي تغير الإعراب فيها، هذا الإطلاق إما على نحو الاشتراك اللفظي بين نقول عندنا وضعين، وإما على نحو الاستعارة نقول ما عندنا إلا وضع واحد لكن استعملنا في المعنى الثاني لأن المعنى الثاني يشبه المعنى الأول. قال فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز. شنو كان المعنى الأول غير المعنى الآخر؟ شنو المعنى الأول؟ المجاز يطلق على الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. الآن نطلق لفظ المجاز على معنى آخر. قال في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك، بأن نقول لفظ المجاز موضوع بوضعين، وضع للكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، وضع للكلمة التي تغير الإعراب فيها، هذا معنى الاشتراك. أو التشابه، يعني أن لفظ المجاز إلى معنى، راح نستعمل لفظ المجاز في معنى آخر يشبه هذا المعنى الأول، هذا شو نسميه؟ نسميه استعار، استعمال اللفظ في المشابه هذا استعار. على سبيل الاشتراك أو التشابه مرادة، يعني أو الاستعارة، إما على نحو الاشتراك أو على سبيل التجوز المبني على الاستعارة، استعارة يعني. واضح هذا؟ قال المصنف وقد يطلق المجاز، هاي بين قوسين يعني لفظ المجاز، وقد يطلق يعني لفظ المجاز على كلمة، هاي قد تفيد التقليد، عادة حينما يطلق المجاز المن ينسبق الذهن إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لكن أحيانا نطلق المجاز ونريد معنى آخر، هذا اللي نسميه المجاز في الإعراب، أن الكلمة تستحق النصب ننقل كلمة الرفع، الكلمة تستحق الجر ننقل كلمة مثلا الرفع، تغير الإعراب في الكلمة فنقول هذا مجاز في الإعراب، اللي نفس الكلمة اللي تغير إعرابها نقول هاي الكلمة مجاز. يقول وقد يطلق يعني لفظ المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها. نريد نشوف هاي الإضافة على أي نحو، حكم إعرابها. هاي الإضافة مو بمعنى اللام، بل هاي الإضافة إضافة بيانية، مثلها مثل ما لو أقول علم النحو. علم النحو هاي إضافة، هاي إضافة علم إلى النحو، مو المراد علم للنحو اللي الإضافة يقال إضافة لامية، لا، هاي إضافة بيانية، يعني علم علم هو النحو. علم النحو هاي إضافة بيانية بمعنى علم هو النحو. عبارة المصنف أيضا كذلك، حكم إعرابها. الإعراب ما إلى حكم غير نفسه، هو نفس الحكم يعني الإعراب. نقول ضرب زيد، شنو حكم زيد؟ نقول حكم الرفع، حكم الرفع يعني أن زيد إلى حكم هو الرفع، فالحكم هو نفس الإعراب، الإعراب هو نفس الحكم، مو أن الحكم شيء والإعراب شيء آخر ويضاف الحكم إلى الإعراب. دائما إذا كان المضاف عين المضاف إليه يقال أن الإضافة إضافة بيانية. علم هو النحو، علم هو الفقه، حكم هو الإعراب، إذن الإضافة إضافة بيانية وليست بمعنى اللام. قال وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها، أي حكمها الذي هو الإعراب، الحكم هو نفس الإعراب، على أن الإضافة للبيان إضافة بيانية، أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر. فليش تقول تغير حكم إعرابها؟ من أول قول تغير إعرابها، إعراب الكلمة تغير من نوع إلى نوع، من الرفع إلى النصب، من الجر إلى النصب مثلا أو إلى الرفع، بحذف لفظ أو زيادة لفظ. هذا التغير إما أن يكون بحذف وإما أن يكون بزيادة، الأول بحذف كما في الآية الكريمة وجاء ربك واسأل القرية. جاء ربك أصل الكلام جاء أمر ربك، فهاي ربك هاي الكلمة تستحق الجر بحسب المعنى المراد، تستحق الجر، هي أعطيت الرفع فصارت نفس الكلمة ربك صارت مجازا، تغير حكمها، تغير إعرابها فصارت مجازا، كانت تستحق الجر، أعطيت الرفع بسبب حذف، بسبب حذف الفاعل الأصلي، حذف الفاعل، حذف المضاف، حذف أمر، بسبب هذا الحذف تغير الحكم الإعرابي اللي نسميه سابقا كنا نسميه بالنحو يمر علينا المجاز في الإعراب، يعني أن الإعراب انتقل من نوع إلى نوع آخر. قال بحذف لفظ أو زيادة لفظ، فالأول كقوله تعالى وجاء ربك واسأل القرية، جاء ربك يعني جاء أمر ربك، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فالقرية تستحق الجر، أخذت النصب بعد حذف لفظ. والثاني كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا شلون؟ ليس هاي من النواسخ، ليس شيء مثله، أصل الكلام هكذا، شيء اسمها ومثله خبر ليس، وتعلمون أن خبر ليس منصوب، فمثله تستحق النصب. بعد أن زيد حرف الجر، زيد الكاف بالأحرى بالدقة، زيدت الكاف، بعد أن زيدت الكاف استحقت مثله، بعد أن كانت تستحق النصب استحقت الجر، فليس كمثله شيء، فاستحقت الجر بعد أن كانت تستحق النصب بسبب تلك الزيادة، بسبب زيادة الكاف. قال والثاني مثل قوله، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي شنو معاني الآيات المتقدمة؟ جاء ربك يعني جاء أمر ربك، فكانت مجرورة صارت الآن مرفوعة. الاستحالة شنو القرين على هذا التقدير؟ يقول استحالة المجيء من الله تعالى. الله تعالى لا يجيء، المجيء الانتقال من مكان إلى آخر هذا من خواص الأجسام والجسمية محالة عليه تعالى، فإذا المجيء محال، فنفس الاستحالة قرين على تقدير مضاف على وجود مضاف محذوف. قال أي جاء أمر ربك لاستحالة المجيء على الله تعالى، واسأل أهل القرية. هذا شنو القرين على هذا التقدير؟ واسأل أهل القرية. ما ممكن أن نسأل القرية؟ يقول إيه ممكن واحد يسأل القرية، لكن قطعا هذا الممكن العقلي ليس بمراد الله تعالى. ما يمكن أن يأمر الناس بسؤال نفس القرية. سؤال القرية يعني مراد سؤال أهل القرية، فهناك مضاف محذوف. قال للقطع بأن المقصود ها هنا سؤال أهل القرية وإن جعلت القرية. زين، هذا تفسير، هذا توجيه، هذا احتمال في الآية الكريمة. اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. أكو احتمال آخر أن نفس القرية، نفس القرية هذا اللفظ الموضوع لأفرض المحلة، هذا استعمل على سبيل المجاز في معنى آخر، فالقرية أطلقت ولم يرد من القرية نفس المعنى الموضوع له يعني الدور، لا بل المراد من القرية الناس الذين حلوا في تلك القرية. القرية محل والناس أهل القرية حال في تلك في هذا المحل، فأطلق لفظ القرية اللي موضوع المن للمحل، وأريد الحال، أريد أهل القرية. فهذا استعمال أو هذا مجاز مو في الإعراب، مجاز مو أن الكلمة تغير إعرابها، لا، ما عندنا مضاف محذوف. القرية أطلقت وتجوز في نفس المعنى، استعملت في غير ما وضعت له، فحينئذ راح يكون استعمال مجازي على سبيل المجاز المرسل، يكون مجاز مرسل فيكون خارج عن محل كلامنا. فإذا إحنا الآية الكريمة إنما تكون مثالا لما نحن فيه بناء على أن المراد من القرية نفس البيوت، نفس المحل. أما إذا أريد من القرية الحال يعني الناس يعني أهل القرية، فحينئذ لا تكون مشمولة لمحل الكلام. ومنه يعلم النكتة في تعدد الأمثلة. إحنا عندنا نحوين، نحو يحصل بالزيادة ونحو يحصل بالحذف. مثل للزيادة بمثال واحد، مثل للحذف بمثالين. هذا الغرض من أن الأول نص في محل كلامنا بخلاف الثاني، الثاني يحتمل أن يكون هو داخل في محل كلامنا، يعني بناء على احتمال يكون داخل في محل كلامنا، بناء على احتمال آخر يكون خارج عن محل كلامنا ويكون داخل في المجاز المرسل. قال وإن جعلت القرية مجازا عن أهل القرية، يعني مجاز في نفس المعنى في نفس الكلمة مو في إعراب الكلمة، لم يكن من هذا القبيل، يعني يكون خارجا عن محل الكلام، بل يكون من قبيل المجاز المرسل، إطلاق المحل وإرادة الحال. المثال الثالث وليس كمثله شيء، يقول هذا أصلا ليس مثله شيء، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى. هاي الآية الكريمة ليش تكون داخلة في محل كلام؟ يقول إنما تكون داخلة على في محل كلامنا لأن الكاف زائدة، الكاف الموجودة في الكلام هاي كاف زائدة، وأصل الكلام مثل هاي تستحق النصب، بعد زيادة الكاف استحقت الجر، سواء كانت الكاف حرفا أو اسما، سواء كانت حرفا فتكون مثل مجرورة بالحرف، أو كانت اسما بمعنى مثل، فحينئذ أيضا مثل تكون مجرورة لكن مجرورة بالإضافة مو بالجر. لكن على كل حال مثل هي تستحق الناصب أعطيت الجر، فالجر إما أن يكون بالحرف وإما أن يكون بالإضافة. يقول المعنى المقصود هو نفي المثل، الآية الكريمة تريد نفي المثل، يعني بعبارة منطقية نفي شريك الباري، نفي أن يكون هناك مثل الباري شريك للباري. الآية تصدت لنفي هذا المعنى، الآية ما تريد تقول أن هناك شريك للباري لكن انتفى مثل شريك الباري، واضح ما تريد هذا المعنى. الآية تريد أن تقول ليس هناك مثل للواجب تعالى، هذا المقصود للآية، في حين أن الآية عبرت ليس كمثله، كمثل الله، كمثل الواجب، فكأن الآية نفت مثل المثل. يقول الآية لا تريد هذا المعنى، لا تريد نفي مثل المثل، بل المراد الجدي بتعبير أصولي، المراد الجدي للآية نفي المثل. الآية تريد أن تنفي المثل، فإذا الكاف نقول زايدة، المراد هو ليس مثله شيء، وهاي الكاف زائدة، هاي الكاف بزيادتها غيرت إعراب الكلمة اللي بعدها، غيرت إعراب خبر ليس من النصب إلى الجار، فتكون داخلة في محل كلامه. قال لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله، هذا لأن المقصود هذا تعليل لمحذوف. شنو المحذوف؟ هو دعوة زيادة الكاف، أصلا إحنا محل كلامنا مبتني على دعوة زيادة، نقول إنما تدخل في محل كلامنا لأن إحنا محل كلامنا في تغير الإعراب بسبب الحذف أو الزيادة، هذا بسبب الزيادة. إذن هذا إدخالنا للآية الكريمة في محل كلامنا مبتني على مقدمة، وهي أن الكاف زائدة، إذا واحد جاء قال الكاف ليست بزائدة تخرج عن محل الكلام، إنما تكون زائد، إنما تكون داخلة في محل كلامنا إذا كانت الكاف زائدة. فشلون نصور الكاف زائدة؟ نقول نعم، لأن المراد نفي المثل مو نفي مثل المثل. قال لأن المقصود هذا التعليل قلنا لدعوى زيادة الكاف. ليش نقول الكاف زائدة؟ يقول لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله، وهاي الكاف زائدة، ليس مثله هو شيء، هذا المراد، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. حتى تقول أن الكاف ليست بزائدة والكاف تنطي معنى، وهو بضميمة ليس تنطي معنى نفي مثل المثل. فالحكم الأصلي لربك راح يجي ارجع إلى كل هاي أمثلتنا، يقول الحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر، وقد تغير في الأول في ربك إلى الرفع بعد أن كان يستحق أن يقال ربك، قلنا ربك وجاء ربك، وفي الثاني إلى النصب، كان يستحق النصب، كنا نقول واسأل، الآن كان المفروض نقول واسأل أهل القرية، قلنا اسأل القرية، فالقرية بعد أن كانت تستحق الجر أخذت النصب إلى النصب بسبب حذف المضاف. والحكم الأصلي في مثله هو النصب، ليش؟ لأن مثله هو خبر ليس فيستحق النصب، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف، عبارة دقيقة، ما قال بسبب حرف الجر، بسبب زيادة الكاف. أنت تقول الكاف حرف جر أو اسم، على كل حال الاسم الثاني بعده هو مجرور، إما بحرف الجر إذا قلنا الكاف حرف جر، وإما بالإضافة إذا قلنا الكاف هي اسم. قال بسبب زيادة الكاف، فكما وصفت، شلون تقول أن المجاز معنى ثاني؟ شلون تقول أن المجاز معنى ثاني يطلق على نفس الكلمة التي تغير الإعراب فيها كما كان يطلق على الكلمة التي تغير معناها؟ شلون؟ يقول فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقل الكلمة من معناها الأصلي، كذلك وصفت به، هاي وصفت نائب فاعل وصفة منه الكلمة. إذن الكلمة يقال للكلمة أن الكلمة مجاز، مو الإعراب مجاز، لا الكلمة مجاز. أسد المستعمل في الحيوان المفترس يقال أسد مجاز. ربك اللي كانت تستحق الجرع الآن انطيناها الرفع، نقول ربك مجاز. فالمجازية محمولة على شنو؟ على نفس الكلمة، خلافا لما راح يذكر من قبل السكاكي. قال فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي، كذلك وصفت به يعني ربك والقرية والمثل باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي. كما أن الكلمة إذا انتقلت من المعنى إلى معنى آخر يقال عن الكلمة مجاز، كذلك الكلمة إذا نقلت من إعراب إلى إعراب آخر يقال نفس الكلمة مجاز. السكاكي يظهر منه، يظهر من تعبيره السكاكي، يظهر من أن الموصوف بالمجازية هو نفس الإعراب، نفس الحكم الإعرابي مو الكلمة، كما الآن المصنف يظهر منه وإشاره كأنما صرح بهذا المعنى فيما تقدم. لا، يقول نفس الإعراب هو الذي يكون مجازا مو نفس الكلمة. السكاكي عبارته يقول الحكم الأصلي، ما ذكرها الشارع، الحكم الأصلي في الكلام لربك هو الجر، لاحظوا، وأما الرفع فمجاز. من اللي مجاز؟ من اللي حمل عليه المجازية؟ نفس الرفع، نفس الحكم، نفس الإعراب. سكاكي قال وأما الرفع فمجاز. احنا شو نقول؟ نقول مو الرفع مجاز، مو النص مجاز، مو الجر مجاز. المجاز هو نفس ربك والقرية والمثل الموصوف بالمجازية، هو نفس الكلمة لا الإعراب الذي يعرض على الكلمة. قال المصنف، قال الشارح وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الإعراب. ليش؟ لأن هو قال وأما الرفع فمجاز. زين، هذا ظاهر لو صريح، وأما الرفع فمجاز. هو يقول الشارح يقول وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بالمجازية هو نفس الإعراب، هي هاي عبارة اللي نقلتها وأما الرفع فمجاز. هذا ظاهر لو صريح حتى نطبق هذا اللي قرأناه بالأصول. صريح هذا؟ احتمال حذف مضاف، احتمال أن السكاكي قال وأما الرفع ومراد المرفوع، يطلق المصدر ويراد اسم المفعول، فصحيح السكاكي قال وأما الرفع فمجاز، بس هو مراد وأما المرفوع فمجاز، فحينئذ المرفوع هو نفس الكلمة المرفوعة، فحينئذ يكون كلام السكاكي يظهر أن السكاكي يصف نفس الإعراب، لكن ما في داخله قد يكون شيء آخر، وبالتالي يقع الصلح بينه وبين المصنف. إذا أولنا كلام السكاكي نقول أن السكاكي ما يخالف المصنف، لكن خلاف ما يظهر من عبارة السكاكي. قال وما ذكره المصنف أقرأ. الشارح يقول أن اللي ذكر المصنف أقرب مما يظهر من عبارة السكاكي. ليش؟ ربما يكون الأقربية من ناحية أن مدلول المجاز في كلا المعنيين سيكون الكلمة، هذا بناء على المصنف، بناء على ما ذكره المصنف يكون الموصوف بالمجازية مدلول المجازية هو الكلمة. في المعنى السابق كنا نقول المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، الآن نقول المجاز هو الكلمة التي تغير حكمها الإعرابي. فعلى كل حال، على الأول وعلى الثاني، بناء على قول المصنف الموصوف بالمجازية هو نفس الكلمة، بخلافه على كلام السكاكي. على السكاكي يكون الموصوف بالمجازية على المعنى الأول هو الكلمة، وعلى المعنى الثاني هو الإعراب لا الكلمة، فيقع الاختلاف بين مدلولي المجاز، فحتى يكون مدلول المجاز واحد، حتى يكون الاصطلاح واحد في كل اللفظين، نقول أن المراد من المجاز أو الموصوف بالمجازية هو نفس الكلمة. قال: وما ذكره المصنف أقرب، والقول بزيادة الكاف. ثم يرجع إلى نفس هذا المثال الأخير، يقول هذا المثال الأخير الآية الكريمة: دعوى دخول الآية الكريمة في محل كلامنا وأن الكاف زائدة، هاي دعوة بحسب ما يظهر، هي دعوة خلاف التحقيق، خلاف ما يظهر من التحقيق. التحقيق يقتضي غير هذا، ويقتضي أن الآية خارج عن محل كلامنا. هذا مثالنا السابق اللي ذكرناه الآية الكريمة، وأن الكاف زائدة، وأن المراد نفي المثل لا نفي مثل المثل، هذا كون الكاف زائدة هذا ما يظهر، هذا المعنى البدوي اللي يظهر لي في بادئ النظر. أما الدقة والتأمل والتحقيق يعطي شيء آخر، وأن الكاف ليست بزائدة، وبالتالي لا تكون الآية داخلة في محل كلامنا، فلا بد من البحث عن مثال آخر للزيادة. فإذا ما لقينا نضطر إلى صنع مثال، نجيب مثال مصنوع. الشارح راح يبين شلون أن هذا خلاف التحقيق. يقول: التحقيق أن الآية مستعملة في نفي مثل المثل لا في نفي المثل، كما ادعيت تقولون لأن المقصود نفي المثل وأن يظهر من الآية نفي مثل المثل، فنقول الكاف زائدة. يقول: لا، هي الآية أصلا تريد نفي مثل المثل، وبواسطة هذا المعنى نفي مثل المثل ننفي المثل، ننتقل إلى نفي المثل. فالمعنى النتيجة في المعنى هي واحدة، لكن لا بدعوى الزيادة، ولا تكون الكاف زائدة. الآية قالت أو الآية أرادت أن تنفي مثل المثل، وتنتقل من نفي مثل المثل إلى نفي المثل، وهو المطلوب، مطلوب الآية. فتجعل الآية نفي مثل المثل ملزوم، ونفي المثل لازم، وتنتقل من الملزوم إلى اللازم، وهذا شأن الكناية كما تقدم، الانتقال من الملزوم إلى من اللازم هذا معنى كنائي، والكناية أبلغ من التصريح، وبذلك تضاف إلى الآية الكريمة نكتة بلاغية. أما الحمل على المعنى الأول هذا حمل ظاهر، يعني حمل خلاف التحقيق. نقول أن الآية في الآية الكريمة هناك كناية، الآية الكريمة استعملت الكناية، وكما سيأتي أن الكناية من قبيل دعوة شيء مع البينة، دعوة شيء مع الدليل، فتكون أبلغ من التصريح. شلون أن نفي مثل المثل ملزوم ونفي المثل لازم؟ شلون نبين الملازمة حتى نقول كناية؟ بقى بس هذا، لابد أن نبين الملازمة. يقول الشارح أن الواجب تعالى موجود، هذا لا شك فيه، كل إحنا نؤمن بوجود الواجب، إنما الكلام في وجود مثل للواجب. الآية نفت وجوب المثل بطريق الكناية. شلون؟ تقول الآية، تقول الآية نفت مثل المثل، فإحنا نبدأ من هاي النقطة، نقول الواجب تعالى موجود، فلو كان للواجب مثل لكان الواجب مثلا لمثله. هاي الملازمة، إذا كان الواجب موجود وكان أكو شريك والعياذ بالله لهذا الواجب، فحينئذ نفس الواجب يكون مثلا لمثله، نفس الواجب يكون مثلا لمثله لشريكه. فإذا طالما نفينا مثل المثل هذا يعني أن ننفي المثل. ما يمكن، لا يصح بأي حال من الأحوال أن ينفى مثل المثل إلا مع انتفاء المثل، وإلا لو نفينا مثل المثل وكان المثل موجودا لما أمكن أن في المثل، مجرد وجود الواجب ووجود مثله هذا يعني وجود مثلا لمثله. يمثل يقول إذا صعبت هاي القضية خلينا نشوف زيد، زيد اللي موجود وما عنده أخ، إذا نفينا أخو أخي زيد، هذا شنو معنى؟ معناه أن زيد ما عنده أخ. ليش؟ لأن لو كان زيد إلى أخ اسمه عمرو مثلا لكان زيد هو أخا لأخي زيد. أخو زيد منه؟ عمرو، وزيد أخوه. فنقول لو كان لزيد أخ لكان زيد أخا لأخي زيد، أخا لعمر يعني. مجرد أن ننفي وجود أخ لأخي زيد هذا يعني أن زيد ما عنده أخ. هاي ملازمة، هاي الملازمة موجودة. نفي مثل المثل هذا يلزم من نفي المثل. ليش؟ لأن مثل المثل يلزم منه المثل إذا كان الواجب موجود، وإحنا نؤمن بوجود الواجب. إذا كان إلى مثل، إذا كان إلى شريك لكان نفس الواجب مثلا لمثله. فإذا الآية نفت مثل المثل يعني نفت المثل، فالآية تصدت لنفي مثل المثل، يعني الآية تصدت لذكر اللازم وأرادت الملزوم، وهذا معنى الكناية. الكناية هي ذكر الملزوم وإرادة اللازم. فلا تقولون أن الكاف زائدة، الكاف ليست بزائدة، الآية تريد نفي مثل المثل، وبالتالي تتوصل إلى نفي المثل بطريق الكناية. فما يمكن أن تكون الآية داخلة في محل كلامنا. قال والقول بزيادة الكاف اللي هذا القول تبتني عليه، يبتني عليه إدخال الآية في محل كلام. يقول والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا القول أخذ بالظاهر، هذا ما يظهر من الآية، وإلا هذا خلاف التحقيق. الدقة والتأمل في الآية يعطي معنى آخر، ويحتمل أن لا تكون زائدة بل يكون الكلام نفيا للمثل بطريق الكناية. هي نفت مثل المثل لكن أرادت نفي المثل على طريق الكناية، وتعلمون أن الكناية وكما سيأتي الكناية أبلغ من التصريح. قال يكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ. ليش كناية؟ يقول لأن الله تعالى موجود، هاي قلنا النقطة اللي نبدأ منها، الله موجود، فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله. هذا فإذا نفي مثل مثله، هذا نفي مثل مثله، هذا النفي ملزوم، لزم شنو اللي يلزم؟ نفي مثله. فنفي مثله لازم، احنا شنو اللي نريده؟ نريد نفي المثل يعني نريد اللازم، فالآية أطلقت الملزوم وأرادت اللازم، هذا معنى الكناية. ليش؟ شنو الدليل على هذا اللزوم؟ يقول ضرورة أنه لو كان له، لو كان للواجب، لو كان لله تعالى، لو كان له مثل لكان هو، يعني الله، أعني الله تعالى مثل مثله. لو كان إلى مثل نرجع على نفسه نقول له أنت مثل مثلك. فإذا نفينا مثل المثل يعني نفينا المثل. لو كان لو هو مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلم يصح نفي مثل مثله. إذا كان إلى مثل هو موجود فهو يكون مثل مثله، فما يمكن أن نقول لا مثل لمثله، لأن هو موجود، إحنا اتفقنا على أن الله تعالى موجود وهو مثل مثله. فإذا كان المثل موجود فلا بد أن يوجد مثل المثل. فإذا نفينا هذا خلاف ما فرضناه أولا من أن الله تعالى موجود، فلم يصح نفي مثل مثله. كما تقول ليس لأخي زيد أخ، أخو زيد ما عنده أخو، ليش؟ لأن سالم انتفى الموضوع، أصلا هو زيد ما عنده أخو، لو كان زيد عنده أخ لكان زيد نفسه هو أخو أخي زيد، فإذا نفينا أخو زيد يعني نفينا أخو زيد. يقول ليس لأخي زيد أخ، أي ليس لزيد أخ، نفيا للملزوم بنفي لازمه. من الملزوم؟ هذا لزيد أخ، هذا ملزوم، فإذا نفينا ننفي اللازم وهو لأخي زيد أخ، نفيا للملزوم بنفي لازمه. فإذا نحن نريد نفي اللازم نتوصل إلى ذلك بنفي نريد نفي الملزوم ونتوصل بذلك بنفي اللازم، يعني نطلق الملزوم ونريد اللازم. والله هو العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.